أيها الأخوة، بين السلفية وبين الشيخ عبد الرحمن السعدي إمامها في وقته، نريد أن يحدثنا الدكتور محمد الحمد عن جهود الشيخ عبد الرحمن السعدي في خدمة السلفية من خلال مؤلفاته وأعماله، فليتفضل. طبعا ربع ساعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولعل من حسن حظي ومن حسن حظ مدير هذه الندوة أنني قد سبقت وقد تكلم المشايخ الأفاضل بكثير مما كنت سأقوله، على حد قول أبي الطيب: أتى الزمان بنوه في شبيبته فسرهم أتيناه على الهرم. وأقول إن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قد خدم المنهج السلفي أيما خدمة، من خلال مصنفاته، ومن خلال تعامله، ومن خلال أخلاقه. ولا أريد أن أطيل في الحديث، ولعلي أقف عند مصنفاته وآثاره فحسب. فقد أوتي قلما سيالا، وقد أوتي بيانا رائعا، هو من فصيلة السهل الممتنع. السهل فهمه، الممتنع على من يريد أن يقول مثله، فكلامه يفهمه كل أحد، ولكن إذا رمت أن تقول مثله ربما يتعذر على كثيرين. وقد خدم المنهج السلفي أيما خدمة من خلال هذه المصنفات العظيمة، من خلال تطرقه لمنهج السلف في الاستدلال، وقد كان يسير على وفق منهج السلف في استدلاله، وقد كان كذلك يتعامل كما يتعاملون في استنباط الأحكام، وفي بيان العقيدة، وفي بيان الفقه، وقد وفق لذلك أيما توفيق. وقد تكلم في كثير من المسائل سواء في الفقه، بل ربما أتى على أكثر أبواب الفقه إن لم يأتي على أكثرها، وتكلم على كثير من أبواب الأخلاق التي كان السلف يتمثلونها ويقومون بها. وقد ألف المؤلفات العديدة، لعلي أسرد بعضها ثم أقف عند أهمها من تلك الكتب: الأدلة والقواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين، في وقت كانت الشيوعية تضرب بأطنابها في كثير من بلدان العالم الإسلامي، وقد تأثر بها كثيرون، فكان رحمه الله يضرب على هذا الوتر ويبين ويبطل أصول الملاحدة، وقد أنقذ الله به فئاما كثيرا لا يحصيها إلا الله عز وجل. ومن ذلك أيضا كتاب له اسمه انتصار الحق، وأظن أنه نشره في مجلة المنهل عام 67 و300 ألف للهجرة، وهي على شكل مناظرة بين اثنين، أحدهما ملحد والآخر متردد، وفي الأخير انتصر هذا الذي يريد أن يجره صاحبه الملحد إلى الإلحاد، جره صاحبه هذا إلى الحق عندما بين له طريقة الحق، وبين له أصول الإيمان، وبين له ما يترتب على الإيمان من السعادة، وما يترتب على الإلحاد من الشقاوة في الدنيا والآخرة. وكذلك له كتاب اسمه الإرشاد إلى معرفة الأحكام، وإرشاد أولي البصائر والألباب، وبهجة قلوب الأبرار، وقد شرح فيه 99 حديثا شرحا عظيما سهلا ممتنعا، وقد تطرق لأمور كثيرة. وميزته رحمه الله أنه يأخذ هذه الأحاديث ثم ينزلها على واقع الناس وعلى ما يحتاجون إليه، ويتطرق لأمور استجدت، حتى ربما تتعجب أنه يتطرق لأمور كما تفضل الشيخ الدكتور عبد الرحمن، ثم أيضا يتطرق لأمور قد لا تخطر بالبال. فقد تحدث في بعض كتبه عن الرياضة، وبين الرياضة كيف تكون نافعة وكيف تكون مضرة لأصحابها، وبين أن الإنسان يحتاج إلى تقوية بدنه، ويحتاج إلى أنواع من الرياضة، ويبين أهدافها وغاياتها، ولكن إذا صارت الرياضة بحد ذاتها غاية فإنه يبين هذا المعنى بيانا طيبا محببا مرغبا مقربا. كذلك أيضا له كتاب توضيح الكافية الشافية، شرح فيها أبيات منونية ابن القيم، وله التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة. وأظن أن هذا أول شرح للعقيدة الواسطية، شرحه شرحا ميسرا لطيفا، وأظن أنه لم يسبق إلى شرح الواسطية، لم يسبقه عالم إلى شرح الواسطية. وكذلك له تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله. ويذكر أن القصيمي يقول هذا هو أشد الردود علي، لأنه هو أيسرها وأسهلها وأقواها حجة ومنطقا من دون أن يتهجم عليه أو يسيء إليه بكلمة ليست من أصل أو صلب الموضوع. كذلك له التفسير العظيم، تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الذي شرق وغرب، والذي هو في الحقيقة تفسير يخاطب القلوب. وله طريقة عجيبة عظيمة، حيث إنه لم، وقد ذكرها في منهجه، لم يحل إلى قصة سابقة. مثلا في قصة موسى المفسرون إذا تكلموا عليها في سورة القصص أحالوا إلى ما ذكر في سورة طه، هو لا، أي قصة يتطرق إليها فإنه يشرحها بما تحتوي هذه القصة في هذا السياق فحسب، لأنه يقول كل ما ورد في القرآن له دلالة وله هداية خاصة. كذلك له تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن في مجلد واحد، وله كذلك الحق الواضح المبين، وله أيضا حكم شرب الدخان بينه بيانا عظيما، وقد قدم له الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، وقد أثنى على هذه الرسالة أيما ثناء. وله كذلك الدرة البهية في شرح القصيدة التائية، وله كذلك الدين الصحيح يحل جميع المشاكل، وله القواعد الحسان لتفسير القرآن، وله القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم، وله مجموع الخطب والمواهب الربانية، إلى غير ذلك من المؤلفات المليئة بالنظرات الثاقبة واللفتات البارعة والاستنباطات الدقيقة التي تدل على ذكاء وعبقرية وسعة في الأفق وتدبر للعواقب ونظر في المقاصد العليا والمصالح العامة. ولئن كان الشيخ رحمه الله قد خدم منهج السلف في شتى الفنون فإن جهده في باب العقيدة يذكر ويشكر، فله في ذلك قدح معلى ونصيب أوفى، فقد كان له عناية شديدة في جميع جوانبها. فقد كان رحمه الله له كلام في الردود على كل من خالف هذه العقيدة الصافية المأخوذة من الكتاب والسنة، وكلامه هذا مدعم بالأدلة العقلية، أدلة الكتاب والسنة، وكذلك مدعم بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة، وكذلك يدعمه بالأدلة العقلية. وقد تأثر كما قال الشيخ عبد الرحمن بالعالمين الجليلين ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما. وقد أفاض في بيان العقيدة في شتى مؤلفاته في التفسير أو فيما يفرد في هذا الباب، فقد كان له جهود في توضيح الإيمان بالله، في توحيد الربوبية، في تعريفه وأدلته، في دلالات توحيد الربوبية، في ظاهرة الإلحاد، في القضاء والقدر وأدلته ودخوله في توحيد الربوبية، في بيان مراتب القدر والطوائف المنحرفة في هذا الباب، وتكلم كذلك على توحيد الأسماء والصفات وأقسام الناس في الصفات، وتكلم على منهج السلف في ذلك وعلى التأويل وأنواعه وعلى الإلحاد، وذكر كذلك القواعد الكثيرة في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وكذلك تكلم على توحيد الألوهية وبين أهميته وتعريفه وأدلته وفضل التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ومعنى كلمة لا إله إلا الله، وتكلم على تعريف العبادة وأنها لا تقبل إلا بشرطين، الإخلاص والمتابعة، وتكلم على هذين الشرطين، وتكلم على الدعاء وأقسامه وآدابه وعلى المحبة وأنواعها والخوف وأنواعه والرجاء والتوكل والتوسل، وتكلم كذلك على الشرك وعلى وجوب اتقاء خطره، وتكلم على ذمه وعن سبب أول شرك حصل في بني آدم، وأن فطرية التوحيد كانت في البشر، وأن الشرك طارئ على البشرية، وتكلم كذلك على الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر، وذكر جملة من أنواع الشرك، وتكلم على دعاء غير الله والذبح لغير الله والاستعاذة والاستغاثة بغير الله، وتكلم على كثير من البدع. وله رحمه الله جهود في توضيح الإيمان بالنبوات وأهمية الإيمان بها والفرق بين النبوة والرسالة، وتكلم كذلك على التفاضل بين الأنبياء، وتكلم كذلك على أشراط الساعة والإيمان فتنة القبر وعذابه ونعيمه، والإيمان بالنفخ والصور، والإيمان بالبعث والنشور، والإيمان باليوم الآخر بعد البعث، وتكلم على الحشر والموازين والحوض والصراط والشفاعة والجنة ونعيمها والرؤية والنار وعذابها والجنة، وأن النار والجنة مخلوقتان موجودتان. وله أيضا جهود في تعريف الإيمان وما يتعلق به من مسائل، والعلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام، وعلى زيادة الإيمان ونقصانه، وعلى مسألة الاستثناء في الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة، والجمع بين النصوص الواردة في خلود مرتكب الكبيرة في النار وبين النصوص التي تدل على أنه لا يخلد في النار إلا المشرك، إلى غير ذلك من المباحث الكثيرة التي تطرق لها رحمه الله وأجزل له المثوبة.
يعني هذا التنوع في 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 كتابات الشيخ رحمه الله في مسائل العقيدة، في التفسير، في القضايا الاجتماعية، في قضايا عالمية أحيانا ليست من محيط الشيخ عبد الرحمن السعدي، ما هي دلالتها وكيف يمكن أن تكون خدمة للمنهج السلفي؟
دلالتها أن الشيخ رحمة الله عليه له والله أعلم سر مع الله، وله نية وإخلاص. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول في أول نقد المنطق عندما تكلم على خصائص أهل السنة، قال: إنهم ينالون من حقائق العلوم والأعمال ما لا يناله غيرهم في قرون وأجيال. ويقول أيضا كلمة في الاستقامة: من عبد الله بما شرع فتح عليه في مدة قريبة. ولهذا البركة تلحظ في مؤلفاته. وكنت في حديث مع الشيخ الدكتور عبد الرحمن الويحق حفظه الله قبل هذه الندوة، وقد كان عندي خاطر واتفق مع خاطره، كنت أتوقع أن تفسيره قد كتبه في أخريات عمره، لأنه تفسير من عالم مرب تلحظ فيه الأبوة وتلحظ فيه أسرارا كثيرة، وإذا به قد كتبه في تقريبا انتهى من تفسيره سنة 1343، يعني كان عمره آنذاك 36 سنة. فلعل هذا من إخلاصه، وأيضا من جهده، قد كان في بداية عمره كان حريصا على طلب العلم وكان مثابرا. والذي يقرأ في سيرته أيضا يظن أنه ربي في عطف وحنان وفي تفريغ للعلم، هو عاش في يتم وعاش في حياة يعني ليست تؤهله، اليتم والفقر كل هذه الأمور قد لا تعين، ولكن الله عز وجل قد أعانه وفتح عليه لنيته، وهذا اصطفاء الله عز وجل. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله.
جزا الله